أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصادر قدس سره الشريف. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى في الدروس السابقة من الحديث عن الأمر مادة مهيئة، يعني صيغة، ومتفرعات موضوع الأمر من دلالة الأمر على معان أخرى غير الوجوب. وقد وصل بنا الكلام إلى النهي. في هذا الموضوع، موضوع النهي، عقد المصنف 5 مباحث. وإن كان العبارة للرائي للطالب يشوفها عبارة قصيرة، عبارة النهي، ولكن 5 مطالب 5 مباحث تعرض لها سماحة السيد الشهيد الصدر في موضوع النهي. والسبب في قصر العبارة إخواني هو لأنه كثير من هذه المطالب، أو المطلب الأول تحديدا، المطلب الأول والمطلب الأخير، المطلب الأول اللي هو كون النهي مادة وصيغة، هذا مثل تقدم معانا في الأمر، والمطلب الأخير اللي هو على ماذا يدل النهي، أيضا تقدم ويانا أن الأمر يدل على الوجوب، أنه هنا يدل على الحرمة، وما هو الدليل. هذا المطلب متكرر تقريبا، يعني يكون متكرر معنا. عموما 5 مطالب تعرض لها المصنف في موضوع النهي. المطلب الأول يتعلق في أن النهي ينقسم إلى مادة وصيغة، كما تقدم معنا إخواني في أن للأمر مادة وهي الهمزة والميم والراء ومشتقاتها، مثل أمرتك، آمر، آمرك، أنت مأمور، وهكذا. هاي المشتقات هذه كلها هي مادة للأمر، كلها تتضمن مادة الأمر، الهمزة والميم والراء. وقد بينا أن مادة الأمر هي معنى اسمي، وهذا المعنى الاسمي يدل على الطلب، وليس كل طلب، بل الطلب الصادر من العالي إلى الداني، لأنه الطلب قد يكون من العالي إلى الداني ومن المساوي إلى المساوي فيسمى التماسا، طبعا إذا كان من العالي إلى الداني يسمى أمر، ومن المساوي للمساوي يسمى التماسا، ومن الداني إلى العالي يسمى دعاء. إذن كما أن للأمر مادة وهذه المادة تدل على الطلب، كذلك النهي، النهي له مادة هي النون والهاء والياء، نهي. هو ومشتقاته، مثلا نهيتك، أنهاك، أنت منهي، أنا ناه لك عن ذلك، هذا نهي عن هذا الفعل. هذه المادة نون هاء ياء ومشتقاتها أيضا هي دالة على الطلب. يعني كما أن مادة الأمر الهمزة والميم والراء دالة على الطلب بالوضع، الواضع جعلها هكذا دالة على الطلب، فكذلك تفتوا، كذلك مادة النهي نون هاء ياء دالة على الطلب بالوضع، دالة على الطلب بالوضع. وكذلك كما قلنا في مادة الأمر أن مادة الأمر تدل على الطلب، ولكن لا تكون مرادفة له، لأن لفظ الطلب قد ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني، وقد ينطبق على الطلب التشريعي. كذلك يجري الكلام هنا أن مادة النهي لا ترادف الطلب، لا ترادف الطلب. زين، ليش؟ لأن الطلب له مصداق تكويني وله مصداق تشريعي، بينما النهي المراد به هنا خصوص الطلب التشريعي من العالي إلى الداني، من العالي إلى الداني. وكذلك كما أن الأمر يصدر تارة مما هو عال فعلا أو ممن هو متظاهر بالعلو، يعني مستعلي، كذلك النهي أيضا يصدر إما من العالي حقيقة كالمولى تبارك وتعالى، أو ممن يتظاهر بالعلو، ممن يتظاهر بالعلو وليس بعال. ثم كما أن مادة الأمر تدل على الطلب وتدل على خصوص الطلب الوجوبي، فكذلك مادة النهي، مادة النهي تدل على الزجر، تدل على الزجر بنحو كما سيأتي معنا مانع من النقيض. مادة النهي تدل على الزجر بمفهومه الإسمي، فهي تدل على نفس معنى الزجر، يعني نفس معنى، نفس المعنى الإسمي للزجر تدل عليه. بالتالي هنا أنا ماكو معنى حرفي. وبعبارة أخرى إخوان، أنت من تسمع أنك منهي عن هذا الفعل، منهي عن هذا الفعل، ماذا تفهم من أنك منهي؟ ماذا تفهم من النهي؟ تفهم من النهي الزجر، تفهمه بشكل مستقل، ليس كالمعنى الحرفي تحتاج إلى طرفين حتى تفهم ما هو المراد مثلا من المعنى الحرفي، ما هو المراد من الحرف مثلا. لا، هناك تحتاج في المعنى الحرفي تحتاج إلى طرفين حتى تفهم في الأمر. أخذنا هذا الموضوع في الأمر، أخذنا أن النسبة الإرسالية، النسبة الأمرية تحتاج إلى طرفين لكي تثبت، لكي تظهر، لكي تفهم، لكي تتعقل. بينما في النهي، في النهي الدال على الزجر، الزجر يفهم من نفس كلمة النهي من دون الحاجة إلى طرفين. ليش؟ لأن النهي معنى اسمي، أو قول دال على المعنى الاسمي للزجر، يدل على المعنى الاسمي للزجر، لا أنه يدل على النسبة الزجرية. إذن في مادة النهي الدلالة تكون دلالة مستقلة على الزجر، يعني من كلمة النهي نفهم الزجر باستقلال. ليش؟ لأنه النهي يدل على الزجر بالمفهوم الإسمي، يعني يدل على نفس المعنى الإسمي للزجر، لا أنه يدل عليه بالمفهوم الحرفي، يعني لا يحتاج إلى طرف آخر في دلالته على الزجر. أنت بمجرد أن تسمع كلمة نهي تفهم الزجر، تفهم الزجر، هذا نهي، يعني هذا شنو؟ هذا زجر. هذا فهمك للزجر من مفردة النهي، هذا حصل بالاستقلال، ما احتاجيت إلى طرفين حتى تفهم أنه يراد بالنهي المعنى الزجري. لا لا، بمجرد سماعك للنهي تفهم الزجر باستقلالية، العقل يستقل في فهم الزجر فهما مستقلا، فهما مستقلا، يعني من دون توسط طرفين آخرين حتى يفهم مثلا الزجر. هذا بالصيغة يجينا إن شاء الله. إذن إخواني، الحاصل من هذا الكلام أن مادة النهي تماما كمادة الأمر في أبحاثها، مو في دلالتها، لا لا، في أبحاثها. كما بحثنا في مادة الأمر أنها موضوعة للطلب، مادة النهي أيضا موضوعة للطلب، موضوعة للطلب. النهي عندما يقول أنهاك عن كذا يعني يطلب منك شيئا. هسه يجينا شنو جاي يطلب، يعني عليه من الدل مادة النهي، عليه من الدل مادة الأمر، هسه يجينا إن شاء الله هذا. المهم أنه الآن مادة الأمر تدل على، عفوا، مادة النهي تدل على الزجر، يعني على ذلك المعنى الاسم الذي يفهم فهما مستقلا، فهي إذن دالة على الطلب، دالة على الطلب، مادة النهي دالة على الطلب ولا ترادف الطلب. هذه نقطة ثانية، لأنه الطلب تارة يكون تكويني وأخرى يكون تشريعي، والنهي هنا نريد منه النهي التشريعي، خصوصا النهي التشريعي، سواء كان، هاي ثالثا، شوفوا ثالثا، سواء كان هذا النهي صادر من العالي حقيقة أو من العالي ادعاء، اللي يدعي أنه عالي، يتظاهر بأنه عالي، زين. وكما أن الأمر يدل على معنى اسمي، فكذلك النهي يدل على معنى اسمي وهو الزجر. هذا فيما يتعلق بمادة الأمر أو مادة النهي، عفوا. وكما أن للنهي مادة فله صيغة، هيئة، يعني مثل ما أقول لك أنهاك عن كذا، مثلا أجلكم الله أقول لك أنهاك عن الكذب، هنا أنا استعملت شنو، استعملت مادة النهي نون هاء يا أنهاك. طبعا أنهاك أنت تشوفها أنهاك، تقول وين الياء، نقول الياء منقلبة إلى ألف، بالنتيجة نون هاء يا موجودة في أنهاك، موجودة في أنهاك. فمن يقال أنهاك عن الكذب، أنت تفهم أن هنالك زجر لك عن الكذب، زجر عن الكذب، فهمك للزجر هنا جاء باستقلالية، لم تحتج إلى طرفين أو طرف آخر حتى تفهم أنك مزجور عن الكذب. من نفس كلمة أنهاك، من نفس، أو أنت منهي عن الزجر، أو هذا نهي، عفوا، أنت منهي عن الكذب، أو هذا نهي عن الكذب، من نفس كلمة نهي تفهم أن هذا زجر عن الكذب، بخلافه في الصيغة. إخواني، في الصيغة أقول لك أجلكم الله لا تكذب، لا تكذب، هذه هنا عندنا جملة، عندنا صيغة، عندنا هيئة، وهيئات الجمل معاني حرفية، الصيغ معاني حرفية، تقدم معنا بيانها. بما أنه معاني حرفية، إذن هي تدل على نسبة، هذه النسبة قد يعبر عنها بالنسبة الزجرية أو بالنسبة الإمساكية، يعني إذا بالأمر يقول لك افعل كذا، مثلا اضرب زيدا، هنا مطلوب منك إيجاد الضرب في الخارج، تمام، مطلوب إيجاد الفعل. في النهي مطلوب الإمساك عن الفعل، الكف عن الفعل، الانزجار عن الفعل. وإن كان أكو خلاف بين العلماء في مدى دلالة النهي، على ماذا يدل النهي، هذا يجي ويانا. المهم للوهلة الأولى هكذا نقول إخواني، نقول أن الصيغة دالة على نسبة زجرية، إذا بالأمر يعني بصيغة الأمر هناك نسبة إرسالية، نسبة أمرية، تفهم منها وجوب إيجاد الفعل في الخارج، هنا تفهم من الزجر عدم إيجاد الفعل في الخارج، وجوب عدم إيجاد الفعل في الخارج، هذا تفهمه منين؟ تفهمه من الصيغة. تفهم النسبة الزجرية النسبة الإمساكية من الصيغة. فمثلا لو إجينا، لو قيل لشخص لا تكذب أو لا تفعل الكذب، زين، لا تقل كذبان، هنا ماذا يتصور هذا الشخص؟ يتصور أن هنالك شيء اسمه الكذب، التفتوا، وأنه مطلوب منه، التفتوا، مطلوب منه أن لا يأتي ذلك الكذب، أن ينزجر عن ذلك الكذب، يبتعد عن ذلك الكذب. إذن يحتاج مع الصيغة إلى أطراف يفهم منها النسبة الزجرية، وهو أن هنالك مزجور وهو الفاعل المكلف، وهنالك مزجور عنه وهو الكذب، وبين بين المزجور والمزجور عنه نسبة زجرية، يعني هنالك فاعل وهنالك مفعول وبينهما نسبة الفعل. الفعل لابد أن شنو؟ لابد أن يتحقق في الخارج، لا يتحقق في الخارج بأن لا يقترب من هذا المزجور عنه. هو مزجور والكذب مزجور عنه، المكلف مزجور والكذب مزجور عنه. عندما يقال للإنسان لا تكذب بمعنى نزجرك عن الكذب، أي ابتعد عن الكذب، أي أنت مزجور والكذب مزجور عنه، وبينكما نسبة هي الزجر أو النسبة الزجرية. هيك نقول صحيح، النسبة الزجرية أو النسبة الإمساكية، فأنت ممسك والكذب ممسك عنه. ممسك اسم مفعول، أنت ممسك اسم فاعل، ممسك بالكسر، ممسك، والكذب ممسك عنه، ممسك بالفتح، ممسك عنه، وبينكما نسبة هي الإمساك، النسبة الإمساكية، النسبة الإمساكية. هاي النسبة الإمساكية منين أنت تفهمها؟ تفهمها من وجودك أنت كمكلف، ومن وجود يعني من مفهوم المكلف ومن مفهوم الكذب. لا تكذب بمعنى أنت فاعل والكذب مفعول، والمطلوب منك أن تنزجر عن هذا المفعول فلا توجده ولا توقعه في الخارج. على عكس الأمر، مطلوب منك إيقاعه وإيجاده في الخارج، هنا في النهي لا، مطلوب منك عدم إيجاده. لذلك قلنا أن النهي يدل على الطلب، مطلوب منك عدم إيجاده، عدم التقرب منه، مطلوب منك الانزجار عنه، الابتعاد عنه، الإمساك عنه، الكف عنه، ما شئت فعبر. بعدين نجي إحنا نشوف يا معنى من هاي المعاني يستقر يدل عليه الزجر، هذا بعدين يجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني الصيغة على ماذا تدل؟ والمتحصل من هذا المطلب الأول إخواني أن مادة الأمر، عفوا، مادة النهي تدل على الزجر بالمعنى الاسمي، مادة النهي تدل على الزجر بالمعنى الاسمي، بالمعنى الاسمي، بمعنى أننا من نفس كلمة النهي نفهم الزجر، نفهم الزجر من دون الحاجة إلى أمر آخر يساعد في فهمنا، لا هو من نفس كلمة النهي نفهم الزجر، لأنها موضوعة بالوضع علما للزجر، مثل ما كلمة أسد بالوضع موضوعة للحيوان المفترس، فعندما نسمعها نفهم منها ذلك الحيوان المفترس، هذا معنى اسمي. كذلك الزجر معنى اسمي، بمجرد أن نسمع النهي نفهم ذلك المعنى، نتصور ذلك المعنى. أنت عندما تسمع هذا نهي، زين، شنو اللي يتبادر إلى ذهنك من النهي؟ أي صورة؟ صورة الزجر، يعني هذا نهي عن هذا زجر، تحليلين، يعني هذا أمر بالابتعاد، أمر بالترك، أمر بعدم الفعل، بالتحليل. إذن أنت تفهم الزجر، والصيغة صيغة النهي تدل على الزجر بالمعنى الحرفي، يعني المادة تدل عليه بالمعنى الاسمي، والصيغة تدل على الزجر ولكن بالمعنى الحرفي، يعني تدل على النسبة الزجرية، الإمساك عن الفعل، يعني تدل على النسبة الإمساكية. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول. بعد ما فهمنا أن مادة الأمر، عفوا مادة كل شوية يجي الأمر الذهني لأنه البحث يطول بي، باعتبار أن النهي بحثا بحثا يعني من حيث البحث كأنه تابع للأمر في كثير من المطالب كما ذكرنا. إذن خلاصة ما استفادنا إخواني من المطلب الأول أن مادة النهي تدل على الزجر بالمعنى الإسمي، وصيغة النهي تدل على الزجر بالمعنى الحرفي. هنا اختلف العلماء، علماء الأصول، ما هو مفاد النهي؟ شنو اللي نستفاده من النهي؟ وبعبارة أخرى، النهي طلب، النهي طلب. طب ما هو المطلوب بالأمر؟ القضية هينة، المطلوب إيجاد الفعل. لاحظوا، عندما أقول صلي المطلوب إيجاد الصلاة، خب بالنهي ما هو المطلوب؟ ما عندنا إيجاد. هل المطلوب إيجاد فعل أم المطلوب عدم إيجاد فعل؟ وإذا المطلوب عدم الإيجاد شلون راح نفهمه؟ بيننا. وإذا المطلوب إيجاد فعل، خب شلون أوجد فعل من الأفعال؟ يعني شلون بالوقت اللي أنا منهي عن فعل، هذا النهي هو إيجاد فعل لكن مو نفس الفعل، غير فعل، كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأصوليين اختلفوا فيما بيناتهم إخواني، وفي المقام ثلاثة آراء. المصنف ذكر اثنين منها والثالث هو مختاره، ولم يبينه بيانا واضحا، وإنما رد الرأيين وقال بوجود رأي ثالث هو يختاره. ما هي الآراء الثلاثة لدلالة النهي؟ على ماذا يدل النهي؟ الرأي الأول إخواني قال أن النهي هو عبارة عن طلب الترك، طلب الترك. فلو قلنا لشخص لا تكذب، معناه أني أطلب منك ترك الكذب، ترك الكذب. زين، والترك، التفتوا إخواني، الترك أمر وجودي لو أمر عدمي. هو شنو يعني أطلب منك ترك الكذب؟ أطلب منك ترك الكذب يعني أطلب منك عدم الكذب، وبالتالي الترك أمر عدمي لا أمر وجودي، لأن الترك ليس فعلا من الأفعال وإنما هو عدم الفعل. اترك هذا يعني لا تفعله، الترك هو عدم الفعل. الشخص التارك للكذب هو الذي شنو؟ انعدم عنده الكذب، لم يفعل الكذب، لم يفعل. شوفوا، فالترك عدم الفعل. إذن هؤلاء يقولون أن النهي هو طلب الترك، يعني طلب عدم الفعل. واضح هذا المعنى عندنا؟ إذن الرأي الأول للأصوليين أن النهي هو طلب الترك، والترك أمر عدمي، وبالتالي يكون مطلوب منك ترك الفعل، يعني مطلوب منك عدم الفعل، عدم فعل هذا الشيء. لا تكذب يعني مطلوب منك عدم الكذب، ترك الكذب يعني عدم الكذب. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول للأصوليين. طبعا يجي بعدين سماحة السيد الشهيد في المرحلة الثالثة يشكل على، أو غيره يجي يشكل على هذا الرأي، السيد يرد الإشكال لكن مع ذلك يقول الرأي هذا ساقط، رغم أنه ينصر لكن بعدين يرجع يهدمه. التفتوا إخوان، هذا بالنسبة إلى الرأي الأول، القول الأول للأصوليين، وهو أن النهي عبارة عن طلب الترك، ترك الفعل، يعني طلب ترك الفعل عندما أنهاك، يعني أطلب منك ترك الفعل، وطلب ترك الفعل هو طلب عدم الفعل. اترك الفعل يعني اعدم الفعل، اترك الكذب يعني اعدم الكذب، يعني لا توجد الكذب. زين. الرأي الثاني قال لا، النهي هو طلب الكف عن الفعل. هذا شوي ركزوا له عليه بارك الله فيكم، هم راح يجي بعدين سمعت السيد الشهيد يرده، ان الرأيين يردهم سماحة السيد المصنف. الوجه الثاني او الرأي الثاني او القول الثاني للأصولين، هي هذه اقوال مو مجرد وجوه للمسألة، لا لا، اقوال في المسألة، يعني اكو من يتبناها. احيانا انت تقول هذه وجوه المسألة، والوجوه قد يثبت بعضها وقد يبطل بعضها، يعني مو بالضرورة اكو قائل بها. اما اذا قلنا اقوال يعني اكو قائل، يعني أكو من يختار ذلك. فالقول الثاني إخواني هو أن النهي عبارة عن طلب الكف عن الفعل، فعندما أقول لك لا تكذب بمعنى أني أطلب منك أن تكف نفسك عن الإتيان بالكذب، يعني تلزم نفسك عن الكذب، تصون نفسك، تمنع نفسك عن الكذب، وبالتالي الكف أمر وجودي لو أمر عدمي؟ لا، أمر وجودي. أنا من أقول لك امنع فلان عن الذهاب، امنع يعني اقعد واسكت لا تسوي شيء، لو قوم الزمة. فعندما أقول للإنسان كف، أو أقول له لا تكذب، بمعنى أني أقول له كف نفسك عن الكذب، إلزم نفسك عن الكذب. هاي كف نفسك، كف النفس أمر وجودي مو أمر عدمي. الإنسان حينما يكف نفسه عن المعصية جاي يؤدي فعل، لو ما جاي يؤدي فعل، بل جاي يؤدي فعل، مو يترك فعل، جاي يؤدي فعل، جاي يسوي فرد شيء، جاي يلزم نفسه، يحجزها، يمنعها، ما يخليها توصل. الآن الشرطي من يحجز واحد، يحجز شنو يعني؟ سوى فعل لو ما سوى؟ هو هذا سوى فعل. أنا أريد أدخل إلى مثلا إلى دائرة والشرطي يمنعني، يكفني عن الدخول، يمنعني من الدخول، جاي يؤدي فعل لو ما جاي يؤدي فعل؟ جاي يؤدي فعل. إذن إذا قلنا بأن النهي هو طلب الكف عن الفعل، راح يصير طلب الكف، الكف أمر وجودي. فإذا قالوا لي أنت منهي عن كذا، يعني أنت مطلوب منك أن تكف نفسك عن كذا، كف نفسك، يعني صير مثل الشرطة واحجز نفسك، هذا فعل من الأفعال. إذن على الرأي الأول والقول الأول هو ترك للفعل، عدم الفعل، بينما على الرأي الثاني النهي هو أني أطلب منك فعل لترك ذلك الفعل، أطلب منك كف النفس عن الكذب. إذن إخواني نحن أمام قولين، القول الأول يقول النهي هو طلب الترك، طلب الترك يعني نطلب من عندك شيء عدمي، لا تكذب يعني أعدم الكذب، اترك الكذب،
بينما هذا الثاني يقول لا، أطلب منك أن تقوم بفعل، هذا الفعل يجعلك لا تكذب، أطلب منك كف النفس عن الكذب. شوفوا قلنا أطلب منك فعلا لعدم الفعل، فعل بفعل، الكذب فعل من الأفعال، أن يكذب الإنسان هذا فعل من الأفعال، نطلب منه فعلا آخر لكي لا يتحقق هذا الفعل اللي هو الكذب. ما هو الفعل الآخر المطلوب؟ الكف. كف هذا فعل، كف نفسك عن الكذب، يعني كف نفسك عن هذا الفعل، افعل هذا الفعل حتى لا تفعل ذاك الفعل، كف نفسك عن الفعل، يعني افعل الكف، افعل الكف عن الكذب، عن فعل الكذب، فعل عن فعل، هيك أن تفعل فعلا لكي شنو لا تفعل الفعل الآخر. فإذن هو أمر وجودي، هذا القول الثاني. الآن مدى تقبل المصنف للقولين أو حتى بين الأصوليين نفسهم، بعيدا عن المصنف، هم نفسهم الأصوليين أكيد واحد يدري برأي الثاني، واحد يدري برأي الثاني، فبالتالي الرأيين سليمات لو إشكالات عليهن. هنا يأتي المطلب الثالث وهو بيان الإشكالات التي تعرض لها المصنف. أنا ليش قلت العبارة تشوفها قصيرة لكن هي عبارة مسبوكة. المصنف تعرض بعد ما استعرض الرأيين، ذكر الرأيين، تعرض إلى الإشكالات اللي ترد على الرأيين. فلو إجينا إلى الرأي الأول والقول الأول، القول الأول قال أنا أقول بأن النهي هو طلب ترك الفعل، أنهاك عن الكذب، بمعنى أطلب منك أن تترك الكذب، أن تترك الكذب. زين، هنا يأتي الإشكال، أرجو أن تنتبهون للإشكال إخواني. أنت إذا قلت أطلب منك أن تترك الكذب وأنا أساسا تارك للكذب، أنا أساسا تارك للكذب، فطلبك هذا طلب لتحصيل الحاصل، لأنه أصلا أنا تارك، وتحصيل الحاصل لغو محال، خصوصا على الحكيم تبارك وتعالى، خصوصا على الإنسان الحليم. أنت إذا شوف لك واحد إخواني، إذا شوف لك واحد مثلا على سبيل الفرض ما يغتاب، توجه له الخطاب تقول له لا تغتاب الناس، يقول لك يا باو أنت سامع مني شيء؟ تقول له لا، يقول له شنو هذا الحج؟ شايفين؟ واحد يصلي تجي تقول له لا تترك الصلاة، يقول يا با أنت شايفني تاركها؟ لا. واحد ما يأكل حرام تجي تقول له لا تأكل الحرام، يقول يا با هو أنا أساسا ما عندي هيك شيء، شنو اللي خلاك توجه لي هذا الخطاب؟ شنو اللي خلاك توجه لي هذا الخطاب؟ إذن يعتبر، مع احترامي إليك، يعتبر كلامي معاه من أقول له لا تأكل الحرام أو لا تكذب، يقول لي يا بابا أنا لا أكذب لا أكل الحرام، هذا حاجك لغو، مجرد لغو زائد. هذا زين، هذا اللي بالتالي إخواني، كيف يكون النهي دالا على الترك والترك متحقق أصلا؟ نعم، هسه لو كان الإنسان يكذب تقول له اترك الكذب، لكن هو ما جاي يكذب، واحد ما جاي يكذب، لأن الناس مو كلها سوء، أكو إنسان هو أصلا ما يكذب، هسه ليش تروح للكذب؟ مثلا لا تشرب الخمر، هسه لشارب الخمر بلي ممكن نتقبل أن معنى النهي هو طلب ترك الخمر، طلب ترك الفعل، يعني طلب ترك شرب الخمر، أطلب منه أن يترك شرب الخمر لأن هو يشرب، نستجير بالله. لكن اللي ما يشرب خمر، اللي هو غالبية الناس، ذولا تقولهم لا تشربون الخمر، لا تشربون الخمر، يقول لك احنا ما نشرب أصلا، احنا ما نشرب أصلا، ف فإذا هذا يعد لغو، يعد لغو نهيك الإنسان غير الكاذب، نهيك له عن الكذب يعتبر لغوا. وبعبارة أخرى إخواني، ترك الفعل أمر عدمي، ترك الكذب مثلا أمر عدمي، فإذا كان هذا الشيء معدوم عند المقابل، طلب المعدوم محال، طلب إعدام المعدوم، لاحظوا طلب إعدام المعدوم محال، يعني غير ممكن. أنت تصدر طلب لكن يكون لغو، ليش غير ممكن؟ يعني نفس إعدام المعدوم محال، هيك خلوه. المعدوم هو الكذب، إنسان ما جاي يكذب، الكذب منعدم عنه، أنت تيجي تقول له أعدم هذا المنعدم، اترك هذا المتروك، يقول يا با هو منعدم، شعدم من عنده بعد. الطلب لا يتعلق بالمعدوم، بإعدام المعدوم لا يتعلق به الطلب، بالمعدومات لا يتعلق طلب، لأن هي معدومات، شتعدم من عندها بعد، وإنما يتعلق الطلب بالموجودات. يعني أنت تارة تقول ائتني بهذا الكتاب، أقوم أجيب لك الكتاب، وتارة تقول أريد منك عدم الكتاب، أقول عدم الكتاب شلون أجيبه؟ تطلب مني أمر عدمي، كيف ممكن أن يحصل؟ الأمر العدمي لا يطلب إخواني، إنما يطلب الأمر الوجودي، الموجود هو الذي يطلب لا المعدوم. يعني ما كان وجوديا لا ما كان عدميا. الآن عندك الكتاب أمر وجودي وعدمه أمر عدمي، فأنا من أطلب منك أطلب منك الكتاب، أما أطلب منك عدم الكتاب ما يصير، هذا ماكو هيك شيء. إذن خلاصة الإشكال على القول الأول أن طلب الترك تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لغوون، وطلب للمعدوم وطلب المعدوم فاسد محال. مثل ما قلت لك أطلب منك عدم الكتاب، تقول لي مستحيل، شنو أجيب عدم الكتاب؟ شلون أجيبه؟ رد الإشكال شنو إخواني؟ رد الإشكال لو قلت لك، التفتوا رد الإشكال حتى نختم درسنا، رد الإشكال لو قلت لك أو لو قلت للمكلفين، قلت لهم لا تكذبوا، وفيهم من يكذب وفيهم من لا يكذب، كلامي هذا ينحل إلى جملتين إخواني. جملة لا تكذب تنحل إلى جملتين، هالجملتين هالشكل. معنى قولي لا تكذبوا أنه من كان منكم أيها المخاطبون، من كان منكم يكذب فليبتعد عن الكذب، ومن كان منكم لا يكذب فليستمر على عدم الكذب. إذن هذا الذي لا يكذب أستطيع أن أقول له شنو؟ لا تكذب، هو لا يكذب، وأستطيع أن أقول له شنو؟ لا تكذب. لكن بيا معنى، بمعنى أنت إنسان ما جاي تكذب، فأريد منك تستمر ما تكذب. أنت إنسان ما تأكل حرام، أريد منك أن تستمر على عدم أكل الحرام، لاحظوا. بالتالي هذا الطلب يصير معقول أو غير معقول؟ معقول يقينا، يعني ممكن، ما يصير لغو بعد. أنت تارك لهذا الشيء، أنا أجي أقول لك بارك الله بك استمر على تركك عليه، يعني إنسان تارك للكذب، كأني من أقول له لا تكذب، كأني أقول له بارك الله بيك، والله كل الزين من عندك، أنت ما تكذب، فأريدك تستمر على عدم الكذب، أبوي دير بالك تكذب، لا تكذب. هذا هو معنى قولنا لا تكذب. إذن طلب العدم ليس على وتيرة واحدة، نحن لا نطلب من الإنسان شنو؟ إعدام المعدوم، وإنما نقول هذا المعدوم استمر عن، أنت مو أعدمته، مو ما جاي تكذب، أعدمت الكذب عندك، استمر على هذا الإعدام. وبالتالي اللي جاي أطلبه من عندك أمر وجودي وأمر مقدور عليه، أقول لك يا أبا أنت تارك للكذب، أريدك تستمر على الترك. استمرارك على الترك أمر وجودي، معقول، مقبول. تقول لي إن شاء الله وأشكرك عمي وخلاص وانتهت. زين، خب هذا طلب الاستمرار ممكن أن يصدر من الحكيم، ليش ما يصدر؟ ممكن أن يصدر من الحكيم فيطلب من الشخص الاستمرار على ما تركه، وبذلك لا يلزم منه اللغوية المدعات. إذن الرأي الأول بهذه الحدود تام ولا إشكال فيه. أما الإشكال على الرأي الثاني هذا يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.